أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السادس في وجه حجية ذاك الإجماع. كان الكلام ولا زلنا نتكلم عن أصحاب الإجماع. تطرقنا إلى خمس نقاط، اليوم نتكلم عن النقطة السادسة أو البحث السادس في وجه حجية ذاك الإجماع. علماء الأصول عقدوا بحثا لحجية الظنون، فهل الظنون حجة وهل الظن حجة أو لا؟ يقولون الأصل في الظن عدم الحجية. خرج عن عدم الحجية عدة موارد للظن. من هذه الموارد التي دل الدليل على حجية الظن فيها خبر الثقة. فالثقة إذا أخبرنا بخبرين خبره يورث الظن ولا يورث القطع والعلم واليقين، والظن لا يغني من الحق شيئا. لكن قامت الأدلة من آيات وروايات وسيرة عقلائية وسيرة متشرعة على حجية خصوص الظن الحاصل من خبر الثقة. إذن في علم الأصول في بحث الظنون يبحث عن حجية خبر الثقة. أيضا في علم الأصول يبحث عن حجية الإجماع المنقول، وهل الإجماع حجة أو ليس بحجة. وبالتالي يقسمون الإجماع إلى قسمين: إجماع منقول وإجماع محصل. قلنا بالأمس أن الإجماع المحصل هو الإجماع الذي يحصله المتتبع والباحث. الباحث يتتبع أقوال العلماء فيحصل لديه أنه حصل عندهم إجماع، بخلاف الإجماع المنقول. أحد العلماء ينقل أن العلماء والطائفة والفقهاء أجمعوا على هذه المسألة. الإجماع المحصل إما محتمل المدركية أو غير محتمل المدركية. إذا كان الإجماع المحصل محتمل المدركية، يعني يحتمل أن يكون المجمعون قد أجمعوا وكانوا مستندين إلى هذا المدرك، هذا الإجماع ليس بحجة لأنه لا يكشف عن قول المعصوم. بينما الإجماع غير المدركي هو الحجة لأنه يكشف عن قول المعصوم. علماء عدول وفقهاء كبار نستبعد أنهم قد أجمعوا على هذا الرأي من دون أن يكون المعصوم عليه السلام معهم، ومن دون أن يكون هناك قول المعصوم عليه السلام. على كل حال، الإجماعات المنقولة كانوا يعملون بها. ولذلك إذا تراجع الرياض، رياض المسائل، تلميذ صاحب الحدائق و ابن أختي الوحيد البهبهاني السيد صاحب الرياض، يكثر من الإجماعات المنقولة. وفي كتب القدماء يكثرون من ذكر الإجماعات المنقولة. إلى أن جاء عصر الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، الشيخ الأنصاري قال إن الإجماعات المنقولة ليست بحجة. لماذا؟ استدل القائل بحجية الإجماعات المنقولة، قالوا أدلة حجية خبر الواحد تشمل الإجماعات المنقولة. فكما أن خبر الواحد حجة كذلك الإجماع حجة. لماذا؟ لأن هذا الشخص إما أن ينقل رواية وإما أن ينقل إجماع الطائفة، فإذا نقل حكما شرعيا يقبل قوله لأنه ثقة، كذلك إذا نقل إجماعا يقبل قوله لأنه ثقة. فأدلة حجية خبر الواحد من سيرة العقلاء والمتشرعاء والآيات كآية النبأ وآية التحذير والروايات كما تشمل خبر الواحد الثقة تشمل الإجماعات المنقولة. أشكل عليهم بأن أدلة حجية خبر الواحد ناظرة إلى الخبر الحسي، الخبر الذي ينقله الناقل عن حس، للخبر الذي ينقله الناقل عن حدس واجتهاد وإعمال رأي. ومن الواضح أن الإجماع خبر حسي أو حدسي، خبر حدسي الإجماع ليس خبر حسي، الإجماع خبر حدسي فيه إعمال نظر فيه اجتهاد، فإذا لا تشمله أدلة حجية خبر الواحد. والخلاصة استدل القائلون بحجية الإجماع المنقول بأن أدلة حجية خبر الواحد الثقة تشمل ماذا؟ الإجماع المنقول. ورد عليهم بأن حجية خبر الواحد وأدلة حجية خبر الواحد مختصة بالإجماعات، عليكم السلام ورحمة الله، مختصة بالأخبار الحسية، وأما الأخبار الحدسية فلا تشملها أدلة حجية خبر الواحد. واضح؟ إذن لا عبرة بالإجماعات المنقولة. موطن بحثنا في المقام ماذا نبحث؟ أن الكشي رضوان الله عليه نقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء 18. إذن هذا الإجماع إجماع محصل أو إجماع منقول؟ إجماع منقول. أصلا إذا أردنا أن نحصل الإجماع نذهب ونتتبع أقوال العلماء، لا نجد من الأقدمين من ذكر هذا الإجماع ومن ذكر هذا الشيء غير الكشي رضوان الله عليه. إذن الإجماع المحصل لم يحصل، الإجماع الذي هو حجة الإجماع المحصل لم يحصل، والإجماع المنقول ليس بحجة. لماذا؟ لأن الإجماع المنقول عبارة عن إخبار حدسي وليس هو إخبار حسي، والإخبار الحسي تعرفون بعد الإخبار الحسي من الحسي أم لا؟ الإخبار الحسي يعني الذي ينقل الخبر عن معاينة وشهود، واضح؟ عن حس بالحواس الخمس أدرك هذا الشيء في أحد الحواس الخمس. أما الإخبار الحسي الذي يعمل فيه الظن والاجتهاد والرأي. إذن أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل الإجماع المنقول، لأن الإجماع المنقول إخبار حدسي وليس إخبارا حسيا. لتوضيح البحث أكثر نبين أن هذا الإجماع الذي ذكر في المقام هو عبارة عن إخبار حدسي وليس إخبارا حسيا. لماذا؟ لأن ناقل الإجماع ينقل الإجماع من ناحيتين، من ناحية السبب ومن ناحية المسبب، ومن ناحية السبب والمسبب يكون الإخبار حسي وليس حسي. ما هو السبب وما هو المسبب؟ ناقل الإجماع يقول اتفاق العلماء يكشف عن قول المعصوم. فما هو الكاشف؟ اتفاق العلماء هو السبب. ما هو المكشوف؟ ما هو المسبب؟ قول المعصوم عليه السلام. إذن عندنا سبب وهو اتفاق العلماء، وعندنا مسبب وهو قول المعصوم عليه السلام. السبب يكشف عن المسبب. من أين انتقلنا إلى المسبب؟ قول المعصوم، بواسطة السبب وهو اتفاق العلماء. نريد أن نتكلم عن السبب وعن المسبب ونثبت أن كل منهما أمر حسي وليس حسي. وإذا لم يكن حسيا بل كان حسيا لا تشمله أدلة حجية خبر الواحد. واضح أو لا؟ أما النقطة الأولى والناحية الأولى من ناحية السبب، ما هو السبب؟ اتفاق العلماء. التفتوا جيدا، ناقل الإجماع الذي ينقل الإجماع كالكشي وغيره حينما ينقل الإجماع في الغالب هل هو يحرز اتفاق الجميع واتفاق الكل، او انه ماذا يبحث ويرى اتفاق الجل، ومن اتفاق جل العلماء وغالبية العلماء يحرز ان جميع العلماء قد ماذا قد اتفقوا. في الغالب ناقل الاجماع هل يستطيع ان يحرز ان جميع علماء الاسلام كل علماء الاسلام اتفقوا على هذه المسألة؟ او في الغالب لا، يرى غالبية العلماء. واضح؟ غالبية العلماء جل العلماء اتفقوا فيقول اتفق العلماء. اذا اخباره بان جميع العلماء وكل العلماء قد اتفقوا هذا عن حس او حس؟ عن حس. من اتفاق جل وغالبية العلماء يحدث ويستنبط ان كل العلماء قد اجمعوا. واضح؟ والحال ان الاجماع هو اتفاق الجل او اتفاق الكل. اتفاق الكل، لكن المستنبط في الغالب يحدث ماذا؟ يرى اتفاق الجل فينتقل من اتفاق الجل الى اتفاق الكون بواسطة الحال. فاذا هذا السبب وهو الاتفاق، حسي او حسي؟ حسي. وبما انه حس لا تشمله ادلة حجية خبر الواحد. ننتقل الى النقطة الثانية والناحية الثانية، ناحية المسبب. هم ماذا يقولون؟ يقولون اتفاق العلماء يكشف عن قول المعصوم. اتفاق العلماء ملازم عادة لقول المعصوم. اتفاق العلماء يدل على قول المعصوم. هذه الملازمة من اتفاق العلماء يدل على قول المعصوم عليه السلام. هذه الملازمة حسية وحدسية. بالحدس وإعمال الرأي استنبطنا أن العلماء إذا اتفقوا الإمام يكون داخل معهم، لأنه ماذا؟ يجب على الإمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا وجد جميع العلماء اجتمعوا على ضلالة وجب عليه أن يوقع بينهم الخلاف، وحيث لم يوقع الخلاف إذن الإمام معهم. هذا الكلام الذي الآن أنا ذكرته هذا عن حس أو حس؟ كلام حس اجتهاد استنباطي، أو أنا عاينت الإمام معهم؟ هذا كلام حسي أن الإمام يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبمقتضى كونه حامي الشريعة إذا وجد الأمة اجتمعت على ضلالة وجب عليه أن يلقي بينهم الخلاف حتى يتبين هنا خلاف في المسألة ولا تجتمع الأمة على ضلالة. هذا استنباط، هذا حدس، اعمال اجتهاد. فاذا قول المعصوم عليه السلام ودخول المعصوم لم نحرسه بالحس وانما احرزناه بالحدس. اذا في السبب وهو الاتفاق هناك حدس، وفي المسبب وهو قول المعصوم عليه السلام هناك ايضا حدس. اذا تبين ان هذا الاجماع المنقول اجماع ماذا؟ هل هو اخبار حسي؟ لا، هو اخبار حسي، فلا يمكن ان تشمله ادلة فجير خبر الواحد. واضح. نقرأ هذا المقدار والتفتوا الى تسلسل الابحار، هذه مباحث علمية شيقة. السادس في وجه حجية ذاك الاجماع، عقد الاصوليون في باب حجية الظنون فصلا خاصا للبحث عن حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدمها، يعني وعدم حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد. فذهب البعض الى الحجية، يعني حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد. ولذلك في كتاب الرياض السيد علي صاحب الرياض تجد الكثير من الاجماعات المنقولة، بل في كتب القدماء تجد الكثير من الاجماعات المنقولة. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قد اكثر النقل من الاجماعات المنقولة، بل في مسألة واحدة ادعى اجماعين متباردين متعاكسين. هنا قال ادعى الاجماع، وفي القول الثاني ادعى نقل ايضا الاجماع. على كل، بل في نفس الكتاب، مو في كتاب اخر يدعي الاجماع على الخلاف، ربما في كتاب واحد، لان الشيخ الطوسي كان مشغول باعباء المرجعية رضوان الله عليه، فكان يكتب الكتاب وبعد فترة يكمل كتابة الكتاب. على كل، فذهب البعض الى الحجية بادعاء شمول ادلة حجية الخبر الواحد له، يعني للاجماع المنقود، يعني ادلة حجية خبر الواحد تشمل خبر الثقة وتشمل الاجماع المنقود. واختار المحققون وعلى رأسهم الشيخ الاعظم، من هو؟ الشيخ الانصاري، الشيخ مرتضى الانصاري، عدمها، يعني عدم حجية الاجماع المنقود بخبر الواحد، قائلا بأن أدلة حجية خبر الواحد تختص بما إذا نقل قول المعصوم عن حس لا عن حدس. عن حس يعني مشاهدة ومعاينة، لا عن حدس يعني لا عن استنباط واجتهاد. وناقل الإجماع ينقله، ينقل الإجماع حدسا لا حسا. هو ليش مو حس؟ هو ما أدرك جميع ما جميع المجمعين من عصور مختلفة، ما أدركهم. أقول له لا، فحينما ينقل أن هؤلاء العلماء من أيام الكليني والصدوق إلى يومنا هذا يجمعوا، وعصر كل هؤلاء العلماء؟ لا، إذن هذا نقل للإجماع عن حس لا عن حس. فناقل الإجماع ينقله، ينقل الإجماع حسا لا حسا، وذلك من ناحيتين. الأولى من ناحية السبب، ما هو؟ وهو الاتفاق الملازم عادة لقول الإمام عليه السلام. ووجه كونه حسيا، يعني كون السبب والاتفاق حسيا لا حسيا، أن الجل لولا الكل، يعني إن لم نقل الكل، يعني جل العلماء جل الفقهاء إن لم نقل كله، أن الجل لولا الكل يكتفون في إحراز السبب. إحراز السبب ماذا يعني؟ إحراز الاتفاق باتفاق عدة من الفقهاء، لا جل لا كل الفقهاء، لا اتفاق الكل، اتفاق الجل الغالبية، بل بعضهم ربما من اتفاق مجموعة يستنبط اتفاق الجميع. وينتقل من اتفاق عدة منهم من الفقهاء الى اتفاق الجميع، هذا الانتقال حدس واستنباط وليس عن حس. الثانية، الناحية الثانية، من ناحية المسبب وهو قول الإمام عليه السلام، فإنهم يجعلون اتفاق العلماء الذي هو السبب دليلا على موافقة قولهم، قول العلماء لقول الإمام عليه السلام، حسا لا حسا. هذه الملازمة أن الإمام داخل معهم، هذا عن أخذنا ماذا؟ أن الإمام داخل معهم عن حس لا عن حس، ولا احنا كيف عينا؟ يلزم منا أننا رأينا صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشرف وقال أنا معهم، واضح أو لا؟ وهذا حتى لو يدعيها فقير كلامه ما يكون حجة، واضح أو لا؟ كلامه ما يكون حجة. من رآنا فقد رآنا فإن الشيطان لا يتشبه بنا، وفي رواية أخرى من ادعى المشاهدة فكذبوه. البعض حمل المشاهدة أنه يمكن أن تشاهد الإمام، لكن إذا شاهدت الإمام وادعيت نقل أحكام عن الإمام كلامك لا ليس بحجة، واضح أو لا؟ وإلا يمكن أن تشوف صاحب العصر والزمان، متع الله عيوننا بالنظر إلى وجهه الشريف، لكن أنتم كل أحكام تقول رأي صاحب العصر والزمان في المنام أو في اليقظة وقال كذا كذا، والرأي الفلاني أصوب، والرأي في هذه الحالة هذا الكلام مسلوب الحجية. على كل على موافقة قولهم لقول الإمام عليه السلام حتى لا حسن، مع أن الملازمة بين ذاك الاتفاق وقول الإمام غير موجودة. من يقول أن الإمام لابد أن يكون ماذا؟ داخلا معهم. وعلى ذلك فناقل الإجماع ينقل السبب وهو اتفاق الكل، والمسبب وهو قول الإمام ينقل ماذا؟ حدسا لا حسا، وهو خارج عن مورد أدلة الحجية. ما هو؟ وهو يعني الإجماع المنقول خارج عن مورد أدلة الحجية، لأن الإجماع المنقول إخبار حدسي وليس إخبار حسي. واضح الكلام إلى هنا؟ هذا تمام الكلام في الناحيتين، الأولى ناحية السبب والثانية ناحية المسبب. لكن لنا كلام آخر أيضا في السبب، الآن نترك المسبب قول المعصوم ونبحث في السبب وهو اتفاق العلماء. التفتوا إلى تسلسل الأبحاث. السبب وهو الاتفاق لنا عليه إشكالان. الإشكال الأول عام سيال، لا يختص بخصوص الإجماع المنقول في خصوص أصحاب الإجماع. والإشكال الثاني خاص يختص بخصوص الإجماع الذي ذكر في أصحاب الإجماع. إذن عندنا إشكالان. الإشكال الأول عام سيال في جميع الموارد في الإجماع الذي ذكر في حق أصحاب الإجماع وفي غيره من الإجماعات المنقولة، والإشكال الثاني خاص يختص بخصوص الإجماع الذي ذكر في حق أصحاب الإجماع. واضح إلى هنا؟ واضح. الإشكال الأول طويل وسنطيل فيه، الإشكال الثاني سنجيب عنه في نهاية هذا المبحث اللي هو المبحث السادس. قبل المبحث السابع بفقرة لاحظ إياي. وأما الإشكال الثاني، وأما الإشكال الثاني صفحة 178 قبل قولي السابع، قبل الفقرة السابعة. وأما الإشكال الثاني، هذا جواب للإشكال الثاني. وأما الآن هذه الصفحة، صفحتين تقريبا، الورقة هذه الصفحتين كلها في الإشكال الأول. واضح. الإشكال الأول على السبب، وكل الإشكالين على السبب، الأول والثاني على السبب. هذا الإشكال المشترك ماذا يقول؟ هذا الإشكال يقول إن الكشي حينما ذكر الإجماع ونقل اتفاق العصابة على تصريح ما يصح عن هؤلاء هل ان الكشي وقف على جميع اقوال العلماء او ان الكشي وقف على جل كلمات العلماء فنقل الاتفاق؟ الكشي وقف على اتفاق الجل فادعى اتفاق الكل، وقف على مذهب بعض العصابة فادعى اجماع العصابة. وهذا الاشكال سيار في كل الاجماعات المنقولة، كل الاجماعات، الاجماعات اللي ينقلها الشريف المرتضى، الاجماعات اللي ينقلها الشيخ الطوسي وغيره. هل ان الشيخ الطوسي وقف على آراء كل العلماء حتى ينقل الاجماع، او ان الشيخ الطوسي وقف على اجماعات جل العلماء او بعض العلماء؟ اذا هذا الاشكال الاول اشكال سيال يشمل جميع الاجماعات المنقولة. نقول انهم لم يقفوا على الكل، وقفوا على الجل فادعوا الكل، اذا هذا الاجماع لا حجية له. واضح الاشكال. الاشكال الثاني مختص بالمورد، لو سلمنا ان الاجماع المنقول حجية وترفعنا عن الاشكال الاول وقلنا ان الشيخ الطوسي والشريف المرتضى والكشي في موردنا هذا قد وقفوا على اتفاق الكل ونقلوا اتفاق الكل، تنزلنا عن الاشكال الاول. نقول في الاشكال الثاني في خصوص المقام، هذا الاجماع الذي نقله الكشي ليس بحجة. لماذا؟ لأن الإجماع الحجة إذا كان إجماعا على حكم شرعي لا على موضوع خارجي. الإجماع الذي يكون حجة هو الإجماع على الحكم الشرعي، أما إجماع على موضوع خارجي لا يكون حجة. والكشي حينما قال أجمعت العصابة على تصحيح ما يصف عن هؤلاء نقل حكم شرعي، لو موضوع خارجي انهم 18 شخصا من الثقات واحاديثهم صحاح والى اخره، الكشي رضوان الله عليه نقل موضوع خارجي ولم ينقل حكم شرعي. اذا حتى لو سلمنا ان الاجماع المنقول حجة نقول ماذا؟ خصوص الاجماع الحجة هو ماذا؟ الاجماع الذي كان على حكم شرعي، واما الاجماع على الموضوع الخارجي ليس بحجة حتى لو كان اجماع محصل. الاجماع المنقول مختلف في حجيته، واجب الاجماع المحصل حجة، لو صار اجماع محصل على موضوع خارجي هذا الاجماع ليس بحجة. واضح الاشكالات. بعد ذلك نأتي الى محاولات للاجابة على هذا الاشكال وللاشكال على جواب الاشكال والى اخر المسألة. واضح. قال والاشكال في ناحية السبب، يعني لو الشيخ السبحاني مرتب نهاية المباحث ان كان كلش لطيف، لكن صار مثل المخبوصة على كله. والاشكال في ناحية السبب مشترك، الآن كلامنا كله في السبب، انتهينا من المسبب، كلامنا في السبب، إشكالان. والإشكال في ناحية السبب هذا هو الإشكال الأول، مشترك بين المقام، أي مقام أصحاب الإجماع، دعوة الإجماع في حق الصبي وسائر الإجماعات المنقولة، حيث إن المظنون أن أبا عمرو الكشي لم يتفحص في نقل إجماع العصابة على هؤلاء، يعني هو فحص كل أقوال العلماء استبعد، وإنما وقف على آراء معدودة واكتفى، وهي الآراء المعدودة لا تلازم اتفاق الكل، يمكن أن يقول اتفاق البعض، اتفاق الجل والغالبية، أما اتفاق الكل. وهناك إشكال آخر يختص بالمقام، هذا الإشكال الثاني يختص بالمقام، يعني يختص بخصوص الإجماع المنقول في حق أصحاب الإجماع هذا. وهناك إشكال آخر جوابه وين؟ جوابه وأما الإشكال الثاني فالإجابة عنه واضحة. صفحة 178. قال وهناك إشكال آخر يختص بالمقام وهو أن الإجماع المنقول لو قلنا بحجيته إنما هو حجة في ماذا؟ فيما إذا تعلق على الحكم الشرعي هذا الإجماع لا على الموضوع. هو متعلق الإجماع في المقام موضوع من الموضوعات لا حكم من الأحكام. وفاقت هؤلاء 18 كما تفصح منه عبارة الكشف أجمعت العصابة على تصريح ما يصح عن هؤلاء. والإجماع على موضوعين ولو كان محصلا هذا الإجماع، يعني ولو كان الإجماع مسلم حجيته وهو الإجماع المحصل بخلاف الإجماع المنقول الذي اختلف في حجيته بين المتقدمين والمتأخرين، ليست بحجة. أفضل أن يقول ليس بحجة، الإجماع على الموضوع ليس بحجة سواء كان منقولا أو سواء كان محصلا. فكيف إذا كان منقولا؟ إذا كان محصل إلا مسلم حجيته لا يكون حجة. كيف إذا كان منقول وهو مختلف في حجيته؟ واضح إن شاء الله. والجواب عن الإشكال الأول، الآن يبدأ المصنف حفظه الله بالجواب عن الإشكال الأول، ومن ثم يجيب عن الإشكال ماذا؟ يجيب عن الإشكال الثاني. ما هو مفاد الإشكال الأول؟ التفتوا، مفاد الإشكال الأول، الإشكال الأول العام، أنه الكشي وغيره حينما نقل الإجماع هل وقف على اتفاق الكل أم لا؟ وقف على اتفاق عدة من الأصحاب تبع اتفاق الكل. الإشكال يقول نحن لا نفرز أن الكشي نقل اتفاق الكل، فلربما وقف على اتفاق عدة من الأصحاب وقال اتفق الكل وأجمعت العصابة، إذن هذا الإجماع حدسي وليس بحسي فلا يمكن العقل به. واضح جواب هذا الإشكال؟ التفتوا إليه. يقول هذا الإشكال هل يريد أو لا يريد؟ يقول الشيخ السبحاني حفظه الله هذا يعتمد على تحديد مقاد الإجماع. نحن ماذا نستفيد من قول الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء؟ أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. يحتمل فيها عدة معاني وسيأتي البحث عن معنى هذه العبارة. لاحظ البحث السابق في مفاد تصحيح ما يصح عنهم، يعني ماذا نستفيد من تصحيح ما يصح عنهم؟ المصنف هنا يذكر معنيين في مقام الجواب. احيانا نستفيد من قوله تصحيح ما يصح عنهم، يعني نحن نصدق هؤلاء 18 فيما ينقلونه. اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني اجمعت العصابة على تصديق ما ينقل عن هؤلاء 18 او 22. واضح؟ يعني النتيجة النهائية وطاقت هؤلاء 18 او 22 اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني اتفقت العصابة على قبول قول هؤلاء، تصديق هؤلاء في اخباراتهم ورؤياتهم، يعني وثاقت هؤلاء. لا نكتفي شيء اخر. هذا نعم المعنى الثاني لا، اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني العصابة تقول جميع روايات أصحاب الإجماع صحيحة. والمراد بالصحة ليس الصحة ماذا بالمعنى المتأخر، الصحة عند المتأخرين أن جميع رواه سلسلة السند عدول إمامية، لا، المراد بالصحة أن هذه الروايات قامت قرائن على صحتها، حصل الاطمئنان بصحة هذه الروايات وبصدقها. يعني القول الثاني يستفيد اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني اجمعت العصابة على ان جميع روايات هؤلاء صحيحة، وقامت القرائن على صحة روايات جميع هؤلاء الثمانية عشر او الاثنين والعشرين. فهموا فرق بين المعنيين؟ الاستفادة الاولى نستفيد فقط وثاقتهم، تصحيح ما يصح عن هؤلاء يعني تصديق كلام هؤلاء، يعني هم فقهاء، تصحيح ما يصح عن هؤلاء يعني جميع رواياتهم صحيحة. والمراد بالصحة هنا الصحة عند المتقدمين. يلا الشيخ السبحاني التفتوا يقول بناء على المعنى الأول تصحيح ما يصح عن هؤلاء يعني تصديق هؤلاء الثمانية عشر، يقول حتى لو كان الإجماع حدث ما يظن، لأن الكشي يكفي أن يخبر إخبار واحد عن وثاقتهم لكي نستفيد وثاقتهم، لكي نستفيد وثاقة زرارة ومحمد بن مسلم، يكفي أن الكشي يوثقه، لا نحتاج إلى إجماع أصلا، يكفي أن الكشي ينقل عن اثنين ثلاثة، واضح؟ وبالتالي ما نحتاج إلى مثل هذا الإجماع، ما نحتاج إلى اتفاق الكل على وثاقتهم، واضح؟ يكفي أن الكشي ينقل عن واحد أنه يوثق هؤلاء. لكن إذا أخذنا واستفدنا من قوله تصحيح ما يصح عن هؤلاء يعني جميع رواياتهم صحيحة، جميع رواياتهم اكتنفت بقرائن دلت على الصحة، يجري الكلام من أين لك هذا أيها الكشي؟ هل وقفت على جميع رواياتهم وشفت صحيحة؟ وكل العصابة وقفت على جميع روايات هؤلاء وشافت كلها صحيحة؟ هذا بعيد جدا، بعيد جدا أن جميع العصابة وجميع الطائفة درست روايات البزنطي وابن أبي عمير وزرارة ومحمد وهذه الاثنين وعشرين كلهم وشافوا أن جميع رواياتهم صحيحة، هذا بعيد جدا. إذن الإشكال الأول وارد لو استفدنا من قوله تصحيح ما يصح عن هؤلاء يعني وثاقة هؤلاء، إذ الوثاقة ما نحتاج فيها إلى الاتفاق الجميع، لكن لو استفدنا من قوله تصحيح ما يصح عن هؤلاء يعني صحة جميع روايات هؤلاء، ماذا في هذه الحالة؟ الإشكال الأول يكون واردا. أيها السبحاني أيدك الله، ماذا تختار؟ قال سيأتي إن شاء الله. أنا أفهم من قوله تصحيح ما يصح عن هؤلاء يعني قبل كلام هؤلاء، يعني وثاقة هؤلاء، ووثاقة هؤلاء الثمانية عشر أو الاثنين والعشرين لا تحتاج إلى هذا الإجماع، يكفي أن ينقل الكشي وثاقتهم عن شخص أو شخصين. لكن بهذا المعنى ما يصير لنا أصحاب الإجماع من التوثيقات العامة، ما نستفيد بها، كيف؟ لأن صار توثيق خاص وثق خصوص زرارة وخصوص محمد بن مسلم وخصوص الحسن بن محبوب وغيره، ما يصير أصحاب الإجماع توثيق عام. لما نأخذ بالمعنى الثاني تصحيح ما يصح عن هؤلاء يعني جميع رواياتهم صحيحة وما يروون يعني إلا عن ثقة، بالتالي من يجي أصحاب الإجماع؟ حماد بن عيسى عن فلان بن علام، يصير فلان بن علام ثقة، لان احد اصحاب الاجماع روى عنه. هذا حولا زرارة عن كنعان، هذا كنعان شي يصير ثقة لان زرارة نقل عنه، وجميع روايات زرارة صحيحة. هذا حولا يصير توثيق عام، لكن بناء على ما استفاده الشيخ السبحاني لا يكون اصحاب الاجماع من التوثيقات العامة. واضح ان شاء الله السلام يلتفتوا الى هذه المباحث اللطيفة الرشيقة الشيقة. قال المصنف: والجواب عن الاشكال الاول مبني على تعيين المفاد من عبارة الكشي في حق هؤلاء الثمانية عشر. فلو قلنا المفاد عن المستفاد، فلو قلنا بان المراد منها عبارة الكشي هو تصديق هؤلاء الاعلام في نفس النقل اللي ينقلونه، يعني نفس نقلهم انصدقه، والحكاية حكايتهم انصدقها، الملازم لوثاقته. اذا انا اقول لك فلان صدق حكايته ونقله، يعني ماذا يلزم من كلامي؟ انه ثقة. الملازم لوثاقته كما هو المختار، يعني الشيخ السبحاني يختاره كما هو المختار. ويظهر من عبارة المناقب ايضا كتاب المناقب، مناقب آل ابي طالب لابن الشهر عاشور، ان شاء الله سيتطرق له المصنف، وغيرها غير عبارة المناقب كما ستوافي سيذكرها ان شاء الله المصنف، يذكر عبارة المناقب لابن شهر عاشور وغيرها الا نقلها عبارة الكشي. فلا يختار، يعني المصنف هو يختار هذا ويقول وظاهر عبارة المناقب ان تصحيح ما يصح عن هذا، انا قبل كلامهم عن وثاقتهم، فلا يحتاج في اثبات وثاقة هؤلاء الى اتفاق الكون حتى يقال انه امر حسي. انت حتى تثبت وثاقتهم يكفي ثقة واحد يوثقهم او ثقتين، بل يكفي توثيق شخص او شخصين او ثلاثة وقف عليه الكشي عن حين. وليس الاطلاع على هذا القدر ان الكشي عن حين شاف له واحد اثنين ثلاثة يوثقون هؤلاء، ليس بعيد على الكشي، وليس الاطلاع على هذا القدر امرا عسيرا حتى يرمى الكشي فيه الى الحاد، انه حتى توثيق شخص واحد لهؤلاء عن حاد وليس عن حسنى يمكن حقق شخص ويوثقهم عن حاد. بل من المقطوع انه وقف عليه وعلى ازيد من وقف على شخص وعلى اكثر من شخص يوثق هؤلاء. نعم لو كان المراد من عبارة الكشي هو اتفاق العصابة فلا تحت رواية هؤلاء بالمعنى المصطلح عند القدماء اعتمادا على القرائن الخارجية، فالاشكال باق بحاله، تتمة هذا الاشكال الباقي يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.